بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا اليوم 26 من شهر ربيع الأول لعام 1438 للهجرة. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في جامعه: باب جعل الله الرحمة 100 جزء. قال: حدثنا الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرنا سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: جعل الله الرحمة 100 جزء، فأمسك عنده 99 جزءا، أو أنزل في الأرض جزءا واحدا، فمن ذلك الجزء يتراحم الخلق حتى ترفع الفرس حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه.
الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ترجم رحمه الله تعالى على هذا الحديث بلفظ الحديث: باب جعل الله الرحمة 100 جزء. أما الرحمة التي هي صفة الله عز وجل، فمعلوم أنها من صفاته تبارك وتعالى وليست مخلوقة، لأن جميع صفات الله تعالى ليست مخلوقة. أما هذه الرحمة فالمقصود بها الرحمة المخلوقة، كما في الحديث: إن الله خلق الرحمة يوم خلقها 100 رحمة. هذه الرحمات من آثار رحمته سبحانه وتعالى، فرحمته العظيمة تبارك وتعالى هي كما قال سبحانه: ورحمتي وسعت كل شيء. فهذه صفته عز اسمه وليست مخلوقة قطعا. وهذه الرحمات التي هي 100 رحمة جاء في وصفها: تسع طباق الأرض. هذه الرحمات مخلوقة، ويتراحم الخلق بها بإذن الله عز وجل. أمسك عنده تعالى 99 جزءا من هذه الرحمات العظيمة، وأنزل في الأرض جزءا واحدا من هذه الرحمة، وهي جزء واحد، يتراحم الخلق حتى ترفع الفرس، وهي بهيمة دابة، حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. معلوم أن الفرس كثيرة الحركة، ومع ذلك ومع كثرة حركتها إلا أنها ترفع بإذن الله تعالى حافرها خشية أن تصيب ولدها. هذه الرحمات كما قلنا مخلوقة، وهي من آثار رحمته، والله تعالى رحمته قال سبحانه فيها: ورحمتي وسعت كل شيء. قال: فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة الآية. فرحمة الله تعالى تسع كل شيء، لكنه تعالى جعل رحمته لمن ذكرت صفاتهم في الآية. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب قتل الولد خشية أن يأكل معه. قال: حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن منصور عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن عبد الله قال: قلت يا رسول الله، أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله نداً وهو خلقك. ثم قال: أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يأكل معك. قال: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك. وأنزل الله تصديق قول النبي صلى الله عليه وسلم: والذين لا يدعون مع الله إلهاً آخر.
هذا الباب عقده رحمه الله تعالى على قتل المرء ولده خشية أن يأكل معه. وهل يتصور هذا؟ نعم، أهل الجاهلية جاء منهم العجائب، فكانوا يقتلون أولادهم خشية الفقر. إذا قال تعالى: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، يعني خشية الفقر، فكان الواحد منهم يقتل ابنه نسأل الله العافية خشية أن يأكل معه. ومنهم من كان يقتل الأنثى تحديدا، يزعم أنه يخشى عليها إذا هي كبرت من الناس، و يخشى أيضاً أن تقع في الفاحشة فتجر عليه ما لا يريد. كل هذا من أعمال الجاهلية، ولهذا كانوا يئدونها وهي صغيرة. ولذا قال تعالى: وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت. فيقول رحمه الله: باب قتل الولد، يعني باب قتل المرء ولده خشية أن يأكل معه، نسأل الله العافية والسلامة. في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي الذنب أعظم؟ هذا باب من العلم، كما أن من أبواب العلم أن تعلم أي العمل الصالح أفضل، وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فإن من أبواب العلم أن تعرف أي الذنوب أعظم، أن تعرف أي الذنوب أعظم. فلما سئل صلى الله عليه وسلم هذا بدأ بأعظم الذنوب على الإطلاق وهو الشرك، فقال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، الشرك هو أعظم الذنوب على الإطلاق. السائل قال ثم أي، وهو ابن مسعود رضي الله عنه، يعني ما الذنب الذي يعقب الشرك؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. معلوم أن الرب تعالى فطر العباد على محبة الأولاد وعلى الشفقة والرحمة بهم، حتى إن الأسوياء قد يقدمون أولادهم على أنفسهم عند الجوع وعند المسغبة من شدة ما جعل الله في قلوبهم من الرحمة والشفقة، فكيف يقتل الإنسان ولده خشية أن يأكل ويشاركه؟ هذا من أعظم الذنوب وأفحشها، وهي من ذنوب أهل الجاهلية. قلت ثم أي؟ قال أن تزاني حليلة جارك، نسأل الله العافية والسلام. الزنا كله شر وباطل، لكنه عياذا بالله دركات، فأخبث الزنا أن يزني والعياذ بالله بزوجة جاره، لأن زوجة الجار له حق عظيم جدا، ومن أعظم حقوقه أن يحفظ في أهله وفي ماله، فكيف يتوصل هذا الفاجر بسبب قربه من جاره إلى أن يعقد علاقة مع زوجة جاره ثم يفجر بها، نسأل الله العافية. هذا من أفحش وأعظم الذنوب، وإلا فالزنا كله شر، بمسلمة بكافرة كله ما يجوز، لكنه عياذا بالله بعضه أخبث من بعض. قال وأنزل الله تصديق قول النبي صلى الله عليه وسلم وتلا الآية، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، يعني ذكرت هذه الذنوب في الآية. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب وضع الصبي في الحجر. قال حدثنا محمد المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام قال أخبرني أبي عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع صبيا في حجره يحنكه فبال عليه فدعا بماء فأتبعه.
وضع الصبي في الحجر، يعني أن يضع الإنسان الصبي في حجره، هذا أيضا من باب الشفقة واللطف بهذا الصغير. جاء بهذا الصبي للنبي عليه الصلاة والسلام ليحنكه، والتحنيك كانوا يفعلونه ويطلبون بركة ريق النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا ولد لأحدهم مولود فقبل أن يشرب الحليب يذهبون به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيأخذ صلى الله عليه وسلم تمرة ويجعلها في فمه الكريم صلوات الله وسلامه عليه، ثم يأخذ من آثار اللعاب المختلط بهذه التمرة يأخذ شيئا يسيرا ويضعه في فم الصبي، فيكون أول ما يدخل إلى فمه هذا الريق من النبي عليه الصلاة والسلام الذي معه هذا الشيء الذي يكون حلوا كتمرة ونحوها. جاء بهذا الصبي للنبي عليه الصلاة والسلام ليحنكه فبال عليه، كان صغيرا، فلما بال عليه دعا بماء فأتبعه، أي أنه رشه رشا صلى الله عليه وسلم. وعلم بذلك الحكم أن الصبي الصغير الذي لم يأكل الطعام إذا بال وأصاب بوله الثوب فإنه لا يغسل غسلا وإنما يرش رشا، لأن نجاسته مخففة، بخلاف الأنثى فإذا كانت صبية فإن الثوب يغسل كما في الحديث. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب وضع الصبي على الفخذ. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عارم قال حدثنا المعتمر بن سليمان يحدث عن أبيه قال سمعت أبا تميمة يحدث عن أبي عثمان النهدي يحدثه أبو عثمان عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذني فيقعدني على فخذه ويقعد الحسن على فخذه الأخرى ثم يضمهما ثم يقول اللهم ارحمهما فإني أرحمهما. وعن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا سليمان عن أبي عثمان قال التيمي فوقع في قلبي منه شيء قلت حدثت به كذا وكذا فلم أسمعه من أبي عثمان فنظرت فوجدته عندي مكتوبا فيما سمعت.
في هذا الباب وضع الصبي على الفخذ. وضع الصبي على الفخذ من الأمور المعتادة أيضا، وفيه هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل أسامة بن زيد رضي الله عنهما على فخذه ويجعل الحسن أيضا على فخذه الآخر ويضمهما صلى الله عليه وسلم، هذا من باب الشفقة والرأفة والرحمة، ويدعو اللهم ارحمهما فإني أرحمهما. فكان عليه الصلاة والسلام على هذا الحال صلوات الله وسلامه عليه في إحسان التعامل مع الأطفال، وهذا كله من باب حسن التعامل ومن دلائل ما عنده عليه الصلاة والسلام من الشفقة العظيمة، من الشفقة العظيمة صلى الله عليه وسلم بالأطفال وحسن التعامل معهم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب حسن العهد.
في قوله هنا: فوقع في قلبي منه شيء، الراوي كأنه تردد، شكك هل رواه عن أبي عثمان مباشرة أو رواه بواسطة عنه، ثم إنه لما رجع إلى كتابه وجد أنه سمعه كما حدث. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب حسن العهد من الإيمان.
نعم.
قال: حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما غرت على امرأة ما غرت على خديجة، ولقد هلكت قبل أن يتزوجني 3 سنين لما كنت أسمعه يذكرها، ولقد أمره ربه
كذا لما أو لما
أحسن. قال: ولقد هلكت قبل أن يتزوجني 3 سنين لما كنت أسمعه يذكرها، ولقد أمره ربه أن يبشرها ببيت في الجنة، ولقد أمره ربه أن يبشرها ببيت في الجنة من قصب، وإن كان لا يذبح الشاة ثم يهدي في خلتها منها.
في هذا الحديث في هذا الباب إحسان التعامل وإحسان العهد، بأن ترعى الحرمة، بأن ترعى الحرمة ويلاحظ أمر التعامل مع من يستحق أن يحسن إليه. وبوب رحمه الله تعالى بهذا التبويب باب حسن العهد من الإيمان لورود حديث إن حسن العهد من الإيمان. ثم ذكرت عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها أنها ما غارت على امرأة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم من أمهات المؤمنين مثل ما غارت على خديجة، مع أنها لم يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم على خديجة أحدا، يعني كانت معه وحدها صلى الله عليه وسلم، ثم تزوج سودة رضي الله عن جميع، ثم تزوج نساءه صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك فإن عائشة رضي الله عنها تقول: ما غرت على امرأة ما غرت على خديجة، ولقد هلكت يعني ماتت قبل أن يتزوجني 3 سنين، ماتت رضي الله عنها قبل زواجه بعائشة رضي الله عنها 3 سنوات. لماذا كانت تغار منها؟ لما كانت ترى من حسن تعامل النبي صلى الله عليه وسلم وكثرت مع صديقاتها وكثرت ما كان يذكرها ويثني عليها صلى الله عليه وسلم. وجاء في بعض الروايات أنها قالت: ما يعني امرأة عجوز من قريش حمراء الشدقين أبدلك الله خيرا منها، تعني خديجة. قال: لا والله ما، قال: والله ما أبدلني الله خيرا منها صلوات الله وسلامه عليه. فكان عهده صلى الله عليه وسلم، فكان يراعي حسن العهد معها رضي الله عنها ومع صديقاتها. ولهذا قالت: ولقد أمره ربه أن يبشرها ببيت في الجنة من قصب، يعني خديجة رضي الله عنها، وعلم بذلك أنها من المحددات المعينات التي يدخلن الجنة. قالت: وإن كان لا يذبح الشاة ثم يهدي في خلتها منها، كان صلى الله عليه وسلم يذبح الشاة ثم يأمر بتفريق لحمها على صديقات خديجة، حبا لخديجة رضي الله عنها ووفاء لمن كنا صديقات لها رضي الله تعالى عنهم جميعا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب فضل من يعول يتيما. قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثني عبد العزيز بن أبي حازم قال حدثني أبي قال: سمعت سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، وقال بإصبعيه: السبابة والوسطى.
اليتيم هو من فقد أباه، وإذا فقد أباه فلا بد أن يقوم عليه أحد وهو كافله. كافل اليتيم هو الذي يقوم بأمره ومصالحه، هو المقصود. فإما أن يكون أخا له أكبر، أو أن يكون جده، أو أن يكون عمًا، أو أن تكون الأم نفسها بعد أن توفي الزوج تكفل الأيتام وتقوم بأمرهم، أو أن يكفله أجنبي ليس من قرابته لهذا جاء في الحديث كافل اليتيم له أو لغيره، سواء كان له يعني ممن له به قرابة أو لغيره ممن لا قرابة له. يقول صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا. وقال بأصبعيه: السبابة والوسطى. الوسطى معلومة، والسبابة هذه هي التي تحرك في التشهد عند ذكر الله تبارك وتعالى، وتسمى أيضا السباحة بالحاء لأنها يسبح الله عز وجل بها، وأيضا تسمى السبابة، تسمى بالسبابة، وهي التي تلي الإبهام وبعدها الوسطى. وهذا يدل على الفضل العظيم لكفالة اليتيم، ومع أن النبي عليه الصلاة والسلام في أعلى الجنة، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه هو وكافل اليتيم في الجنة هكذا، وأشار بأصبعيه صلى الله عليه وسلم السبابة والوسطى. وجاء في بعض الروايات أنه صلى الله عليه وسلم فرج بينهما. معلوم أن منزلة النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يدركها أحد، لا نبي مرسل ولا غيره، لكن دل ذلك على أن كافل اليتيم له منزلة عظيمة جدا، وأن من أسباب دخول الجنة أن يكفل اليتيم ويقوم بأمره على الوجه الشرعي بأن يراعي مصالحه ويحسن التعامل معه ويؤدبه التأديب الشرعي المناسب، ففي هذه الحالة يكون موعودا بهذا الوعد العظيم، وهو من أعظم الوعد لأن وأجله وأكرمه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا في أعلى الجنة، وكونه يقول أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا لا شك أنه يدل على عظم وكبر شأن كفالة اليتيم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب السعي على الأرملة. قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن صفوان بن سليم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله أو كالذي يصوم النهار ويقوم الليل. قال: وحدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ثور بن زيد الديالي عن أبي الغيث مولى بن مطيع عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. باب الساعي على المسكين. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك عن ثور بن زيد عن أبي الغيث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، وأحسبه قال: يشك القعنبي كالقائم لا يفطر وكالصائم لا يفطر.
هذان البابان في من يسعى على الأرملة، وهي التي توفي زوجها، يسعى على الأرملة أي يسعى في مصالحها، هذا المعنى. وهكذا الباب بعده: الساعي على المسكين هو من يسعى في مصالح المسكين. يقول صلى الله عليه وسلم: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله. هذا شرف عظيم جدا، يدل على ما في الإحسان إلى الناس من الفضل البالغ عند الله، وأن الله تعالى يحب المحسنين ويعلي درجاتهم ويرفعها. فهذه الأرملة مسكينة، إذا توفي زوجها لا شك أنها تبقى في حال من الانفراد، وقد يكون عندها أيتام أيضا، فتحتاج إلى المعونة بلا شك، والتعامل معها بحاجة إلى أمانة عظيمة جدا، لأنها امرأة ضعيفة ومحتاجة. فالذي يسعى في مصالحها متقيا لله عز وجل، مريدا بفعله وجه الله، كافا عن أي أمر لا يليق أن يعاملها به، لا ريب أنه نال أجرا كبيرا، كما في الحديث أنه كالمجاهد في سبيل الله، وهذا فضل ليس باليسير. كالمجاهد في سبيل الله، هذا أمر عظيم للغاية. فلهذا قال: الساعي على الأرملة والمسكين. وهكذا المسكين يدخل فيه أيضا الفقير، إذا أطلق دخل فيه الفقير والمحتاج، فمن يسعى في مصالح الأرملة والمسكين يكون كالمجاهد في سبيل الله، أو كالذي يصوم النهار ويقوم الليل. ولهذا في اللفظ الآخر قال: كالقائم لا يفتر، يعني الذي يقوم الليل لا يفتر، ما عنده فتور، وكالصائم لا يفطر. فدل على أن هذا العمل وهو السعي على الأرملة والمسكين فيه هذا الفضل الكبير الذي بلغ به هذا الساعي في مصالح الأرملة والمسكين، بلغ به درجة المجاهد في سبيل الله ودرجة الصائم القائم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب رحمة الناس والبهائم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أبي سليمان مالك بن الحويرث قال: أتينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شببة متقاربون، فأقمنا عنده 20 ليلة، فظننا أن اشتقنا أهلنا، وسألنا عمن تركنا في أهلنا، فأخبرناه وكان رفيقا رحيما، فقال ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم ومروهم وصلوا كما رأيتموني أصلي، وإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ثم ليأمكم أكبركم. قال وحدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح السمان عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال الرجل لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ بي، فنزل البئر فملأ خفه ثم أمسكه بفيه فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له. قالوا يا رسول الله وإن لنا في البهائم أجرا، فقال في كل ذات كبد رطبة أجر. قال وحدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة وقمنا، قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة وقمنا معه، فقال أعرابي وهو في الصلاة اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا، فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي لقد حجرت واسعا يريد رحمة الله. قال وحدثنا أبو نعيم قال حدثنا زكريا عن عامر قال سمعته يقول سمعت النعمان بن بشير يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ترى المؤمنين في تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى عضوا تداعى له سائر جسده بالسهر والحمى. قال وحدثنا أبو الوليد قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم غرس غرسا فأكل منه إنسان أو دابة إلا كان له صدقة. قال وحدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني زيد بن وهب قال سمعت جرير بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لا يرحم لا يرحم.
كما في الحديث يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء، الذين على الأرض بحاجة إلى الرحمة أصناف كثيرة، البشر يحتاجون إلى رحمة، الدواب تحتاج إلى رحمة، فينبغي أن يكون المؤمن رفيقا رحيما، والله تبارك وتعالى يحب من عباده الرحماء. ولهذا في آخر الحديث وهو الحديث الذي مر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لا يرحم لا يرحم، فالذي لا يرحم وبلغ هذا الحد نسأل الله العافية من السوء فإن الله لا يرحمه عياذا بالله، وهو بأمس حاجة إلى رحمة الله تعالى. فالرحمة صفة من صفات أهل الإيمان، ولهذا كان أهل الإيمان متراحمين كما قال الله عز وجل رحماء بينهم، فهذا هو وصف أهل الإيمان، وهو الذي وصف الله به الصحابة رضي الله عنهم، ووصف الله تعالى أهل الإيمان مع بعضهم بأنهم بقوله أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، فهذا هو حال المؤمن أنه رحيم شفيق ليس غليظا ولا جافيا ولا فظا. بدأ بالحديث الأول وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه مالك بن الحويرث رضي الله عنه ومعه جماعة من قومه وكانوا شبابا يعني شبابا متقاربي العمر، فأقاموا عند النبي صلى الله عليه وسلم 20 ليلة يتعلمون الدين وينظرون هديه صلى الله عليه وسلم، فظن صلى الله عليه وسلم بعد هذه المدة أنهم قد اشتاقوا إلى أهلهم، فسألهم عمن تركوا من أهلهم فأخبروه يقول مالك وكان رقيقا رحيما عليه الصلاة والسلام. هذا وصفه صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف الرحيم عليه الصلاة والسلام، فالمؤمن ينبغي أن يتأسى به صلى الله عليه وسلم في هذه الخصلة العظيمة برحمته بإخوانه والرفق بهم والتؤدة والتأني بهم. فقال لما ظن أنهم اشتاقوا إلى أهلهم ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم ومروهم، إذا رجعتم الآن إلى أهلكم فعلموهم مما تعلمتم من الحق الذي رأيتم عليه النبي صلى الله عليه وسلم ورأيتم من هديه، ومروهم يعني بما ينبغي أن يؤمروا به، وصلوا كما رأيتموني أصلي، لأنهم رأوا صلاته صلى الله عليه وسلم في هذه المدة مرات متكاثرة، قال وإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم، ففي الأذان قال يؤذن واحد منكم، أما في الإمامة فقال ثم يأمكم أكبركم. والسبب في تقديم الكبير هنا أنهم متقاربون في ما تعلموه، وإلا الأصل أن يأم القوم أقرأهم لكتاب الله، لكن لما كانوا جميعا أتوا جميعا وهم شبابة متقاربو العمر وتعلموا تعلما واحدا صاروا في منزلة واحدة من حيث العلم، فلهذا قال ليأمكم أكبركم. وإلا الأصل ما في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإذا كان الصغير فيهم أقرأ لكتاب الله فإنه يقدم على الكبير، لكن هؤلاء كما ذكرنا من حالهم. الحديث الذي بعده فيه الرحمة بالبهائم، يقول صلى الله عليه وسلم بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش، فمن الله تعالى على هذا الذي عطش فوجد بئرا فنزل فشرب ارتوى، ومن الله تعالى عليه بهذه النعمة وهي زوال هذا العطش. لما خرج إذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش، يعني أن هذا الكلب اشتد به العطش جدا حتى صار ينظر إلى الشيء الرطب يأكله من شدة عطشه، فالرجل شكر نعمة الله عليه الذي هيأ له هذا الري بعد العطش، فقال لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ مني، بلغ بي، لأنه مخلوق والإنسان مخلوق. نزل البئر ملأ خفه وهي التي تكون في القدم، ثم أمسكه بفيه يعني حتى يصعد بيديه، لأن البئر ينزل فيها من خلال الحصيات الموجودة فيها ويصعد أيضا من خلالها، فجعل في الخف ماء ثم صعد فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له. إذا كان هذا في سقيا بهيمة من البهائم فما بالك بمن رحم إخوته المسلمين وهم أعظم وأجل قدرا، لا شك أن هذا من أسباب مغفرة الله تعالى له. الصحابة لما قال عليه الصلاة والسلام هذا الحديث قالوا وإن لنا في البهائم أجرا، تساءلوا هل للإنسان أجر في هذه البهائم؟ قال في كل ذات كبد رطبة أجر، جميع هذه المخلوقات فيها أجر، سواء كانت طيورا أو كانت دواب، فإنك إذا أطعمتها فإنه يكون لك فيه أجر. الحديث الذي بعده أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يصلي قال أحد الأعراب اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا، وهذا من جهله، وهذا في البدايات يأتي الواحد جافيا وغليظا، ثم إذا تعلم ورأى هدي النبي صلى الله عليه وسلم كف عن هذا الجفاء وهذا الغلظ. لهذا هذا الأعرابي نفسه لما كان في المسجد أيضا ذهب وبال في جزء من المسجد، وهذا سببه معروف، أن الواحد منهم يأتي جاهلا لا يدري فيتصرف تصرفا في غير محله، يقول قولا في غير محله فيترفق به، وهذا الذي فعله عليه الصلاة والسلام، ونهاهم عن أن يقيموه من بوله، ثم أمر بأن يصب على بوله دلو من ماء فترفق به عليه الصلاة والسلام. لما قال هذه الكلمة اللهم ارحمني ومحمد ولا ترحم معنا أحدا، لما سلم صلى الله عليه وسلم صلاته قال لقد حجرت واسعا، يريد رحمة الله، رحمة الله تعالى كما قال تعالى ورحمتي وسعت كل شيء، فكونه يقول اللهم ارحمني وارحم محمدا صلى الله عليه وسلم ولا ترحم أحدا معنا، هذا شك أنه في تحجير وتضييق لرحمة الله تعالى الواسعة. الحديث الذي بعده فيه وصف المؤمنين، قال صلى الله عليه وسلم ترى المؤمنين في تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم هذا حالهم، كمثل الجسد، مثل جسدك أنت إذا اشتكى عضوا تداعى له سائر جسده بالسهر والحمى، إذا آلم الإنسان رأسه، إذا آلمه بطنه فإنه يسهر، ومن آثار السهر قد يصاب أيضا بالحمى، فمع أن الموضع الذي أصيب منه واحد إلا أن الجسد كله تضرر، هذا حال المؤمنين وإن كانوا في بلاد نائية وبعيدة، وإن كان الضرر الذي يصيبهم لا يصيبك أنت في خاصة نفسك وليس لك أهل هناك في تلك البلاد، لكنهم مؤمنون تربطك بهم رابطة الإيمان، فتخاف عليهم وتحرص عليهم، ولهذا إذا أمنت بلادهم وهدأت أحوالهم فإنك تكون فرحا سعيدا، وإذا علمت باضطراب أحوالهم فإن ذلك مما يضيرك ومما تحرص على أن يكف الشر عن بلاد المسلمين، كما في الآونة الأخيرة في السنوات الأخيرة حين وقع ما وقع في عدد من البلدان من هذه البلايا والقلاقل، المؤمن العاقل الرحيم يعلم أن هذه ضرر كبير على المسلمين وأنها لا خير فيها، وهذا الذي حصل وهذا الذي وقع فعلا، أنها كانت شرا عظيما على الأمة. هي بدأت من عام 32 هجري 1432 هجري، انظر ماذا فعلت في هذه السنوات بالأمة، انظر ماذا خلفت من النكبات والمصائب. فمن كان يعي ويفقه يعلم أن هذا ضرر وخاف على الأمة منه ورحم إخوته وأخواته منه أن يحل بهم هذا الذي حل. ومن كان لا يكترث ولا يهتم وهو بعيد عنهم فكثير منهم كان يشجع، لكن لو كان في وسطهم ما شجع ولا أحس بهم. وهذا الفرق الآن بين الرحمة الحقيقية لأهل الإسلام وبين من لا يكترث إلا بمصالحه وما يعود على خاصة نفسه. فلهذا ضرب صلى الله عليه وسلم هذا المثل العظيم بالمؤمنين، أنهم في تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كالجسد الواحد، وهذا هو الذي ينبغي، وأن يحرص المسلم على كل ما فيه خير للأمة وأن ينأى بأمته قدر ما يستطيع عن الشر، وأن لا يكون سببا من أسباب وأبواق الشر التي تنشر في الأمة الضر والفساد. الحديث الذي بعد حديث أنس رضي الله عنه فيه بيان أن المسلم إذا غرس غرسا فأكل منه إنسان أو دابة فإنه يكون له صدقة، وهذا من فضل الله وعظيم منته وجليل رحمته. الإنسان يغرس غرسا لينتفع به هو، هذا الغرس تأتي الطيور تأتي الدواب، ربما مر إنسان فأكل منه فإنه يكون له به صدقة. الحديث الأخير من لا يرحم لا يرحم، وتقدم الكلام. بارك الله فيك. وإن هذا الظاهر حتى لو لم ينوي، وإن كان إذا نوى، وإن كان إذا نوى يكون الأمر أكمل، لكن إذا لم ينوي فإنه لا يدري، هو لا يدري بهذا الطير الذي أكل وبهذا، إذا نوى فهو أكمل. لا لا، النساء ليس عليهن أذان، ليس على النساء. نعم.
صلى الله عليك يا شيخ. بعد المزارعين يحمون مزارعهم من الطيور الكثيرة، هل مع الحماية يترتب لهم الأجر؟
إن شاء الله يحمونها، لأن بعض الدواب تكون كثيرة جدا، بعض الطيور فربما أكلت النخل وغيره، فإذا حماه ما أكل منه فإنه إن شاء الله الصدقة، وما حصله يجده إن شاء الله. البخاري أدخله من جهة الرحمة، أنه اجتمع عنده هو يمكن أن ينظر إليه من الجهتين، من جهة أنه رحم هذه الدابة هذه رحمة، من جهة أنه شكر نعمة الله عليه واستحضر فقال لقد بلغ هذا الكلب مثل الذي بلغ مني، استحضر أيضا أن الله تعالى أنعم عليه، فما يمنع أن تكون شكرا ورحمة. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا اليوم 26 من شهر ربيع الأول من عام 38 و400 ألف. قال إمام الأجري رحمه الله تعالى: باب في قول الله تعالى: فأنزل الله سكينته عليه. قال: حدثنا أبو بكر محمد بن محمد بن سليمان الباغندي قال: حدثنا محمد بن حميد الرازي قال: حدثنا علي بن مجاهد عن أشعث ابن إسحاق عن جعفر ابن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير رحمه الله في قول الله عز وجل: فأنزل الله سكينته عليه، قال: على أبي بكر رضي الله عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم تزل السكينة معه. قال: حدثنا أبو حفص عمر بن أيوب السقطي قال: حدثنا إبراهيم ابن عبد الله الهروي قال: حدثنا أبو معاوية قال: حدثنا عبد العزيز ابن سياه عن حبيب ابن ثابت في قول الله عز وجل: فأنزل الله سكينته عليه، قال: على أبي بكر رضي الله عنه. فأما النبي صلى الله عليه وسلم فقد كانت السكينة معه. قال باب
كذا ولا عليه
فأما السكينة فكانت فأما النبي صلى الله عليه وسلم فكانت السكينة عليه.
السكينة مقصود ما وقع في الغار، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، فمراده أن الضمير في قوله فأنزل الله سكينته يعني على أبي بكر، والمفسرون اختلفوا في من يعود إليه الضمير في قوله سكينته، هل يعود على النبي صلى الله عليه وسلم أو على أبي بكر رضي الله تعالى عنه. وذكر الله تعالى أيضا أنه أنزل سكينته على رسوله في سورة الفتح، فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، فرب العالمين ينزل السكينة على أهل الإيمان فتثبت أفئدتهم، نسأل الله أن ينزلها علينا وعلى أهل الإسلام. نعم.
قال رحمه الله: باب ذكري أن الله عز وجل عاتب جميع الناس في النبي صلى الله عليه وسلم إلا أبا بكر رضي الله عنه، فإنه أخرجه من المعاتبة. قال: حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال: حدثنا إسماعيل بن أبي الحارث قال: حدثنا داود بن المحبر قال: حدثنا الربيع بن صبيح عن الحسن في قول الله عز وجل: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار قال: والله لقد عاتب الله عز وجل أهل الأرض جميعا إلا أبا بكر رضي الله عنه. قال: وحدثنا أيضا ابن عبد الحميد قال: حدثنا إسماعيل ابن أبي الحارث قال: حدثنا داود بن المحبر قال: حدثنا أبو عوانة عن فارس عن فراس عن الشعبي قال: لقد عتب الله عز وجل على أهل الأرض جميعا إلا على أبي بكر رضي الله عنه حين قال: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار. قال: حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال: حدثنا سوار ابن عبد الله القاضي قال: حدثنا أبو يعلى التوزي قال: سمعت سفيان ابن عيينة قال: عاتب الله عز وجل المسلمين جميعا في نبيه صلى الله عليه وسلم غير أبي بكر وحده، فإنه أخرج من المعاتبة، وتلا قوله عز وجل: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين.
يعني أن هذه من الخصائص التي خص بها أبو بكر رضي الله عنه، ونحن نقول هذه الأبواب كلها خصائص كما تقدم، يعني أن الله تعالى أخبر أن الناس إن لم ينصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله ناصره. ذكر تعالى في سياق نصره للنبي صلى الله عليه وسلم ما وقع له حين أخرجه الكفار، فقال: إذا أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين، من كان معه الثاني؟ هذا هو أبو بكر. يقول هذا نوع من المعاتبة للناس، لكن أبو بكر لأنه خرج معه لم يدخل في المعاتبة، هذا المعنى. ومع ذلك فالصحابة رضي الله عنهم الكرام الذين هاجروا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، أو مثل علي رضي الله عنه لما أمره صلى الله عليه وسلم بأن يمكث، هؤلاء جميعا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم مطيعون لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن المقصود أن أبا بكر خص، وأن هذه من خصائصه أنه هو الثاني الذي كان مع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن معهما في الغار أحد، ولهذا تقدم أن الله قال لا عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحزن إن الله معنا. نعم.
قال رحمه الله: باب ذكر صبر أبي بكر رضي الله عنه في ذات الله عز وجل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محبة لله تعالى ولرسوله، يريد بذلك وجه الله عز وجل. قال: أخبرنا الفريابي قال: حدثنا الحسن بن الصباح قال: حدثنا محمد بن كثير عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: لم أعقل أبوي قط إلا وهما يدينان الدين، ولم يأتي علينا يوم إلا ورسول الله صلى الله عليه وسلم يأتينا طرفي النهار غدوة وعشية. فلما ابتلي المسلمون خرج أبو بكر مهاجرا قبل أرض الحبشة، حتى إذا بلغ برك الغماد لقيه ابن الدغنة وهو سيد القارة، فقال
قبيلة من بني الهون من العرب. نعم.
فقال: أين تريد يا أبا بكر؟ قال: أخرجني قومي فأريد أن أسيح في أرض الله فأعبد ربي عز وجل.
عندك في أرض الله؟
فأريد أن أسيح في الأرض فأعبد ربي عز وجل.
نعم.
قال: فإنك لا تخرج ولا يخرج مثلك، أنت تكسب المعدوم وتصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق، فارجع فاعبد ربك ببلدك فأنا لك جار. فارتحل ابن الدغنة ومعه أبو بكر حتى أتى كفار قريش، فقال إن أبا بكر لا يخرج ولا يخرج، أتخرجون رجلا يكسب المعدوم ويصل الرحم ويحمل الكلة ويقري الضيف ويعين على نوائب الحق؟ فأنفذت قريش جوار ابن الدغنة فقالوا مر أبا بكر فليعبد ربه في داره ويفعل فيها ما شاء ولا يعلن القراءة ولا الصلاة، فإنا نخشى أن يفتن نساءنا وأبناءنا. قالت عائشة رحمها الله: فأتى ابن الدغنة أبا بكر فقال له ذلك، فلبث أبو بكر رضي الله عنه على ذلك ما شاء الله، ثم بدا له فابتنى مسجدا بفناء داره فكان يصلي فيه، فتتقصف عليه نساء المشركين وأبناؤهم يعجبون منه وينظرون إليه، وكان أبو بكر رضي الله عنه بكاء لا يملك دمعه إذا قرأ القرآن، فأفزع ذلك كفار قريش فأرسلوا إلى ابن الدغنة فأرسلوا إلى ابن الدغنة فقدم عليهم، فقالوا إنا كنا أجرنا أبا بكر على أن يعبد ربه في داره، وإنه قد جاوز ذلك وابتنى مسجدا بفناء داره وأعلن القراءة، وإنا قد خشينا أن يفتن نساءنا، فإن أحب أن يقتصر على ذلك فليفعل، وإن أبى فاسأله أن يرد عليك ذمتك، فإنا كرهنا أن نخفرك ولسنا نقر لأبي بكر الاستعلان. فأتاه ابن الدغنة فقال: يا أبا بكر، قد علمت الذي عقدت لك عليه، فإما أن تقتصر عليه، وإما أن ترجع إلي ذمتي، فإني لا أحب أن تسمع العرب أني أخفرت في عقد رجل عقدت له. فقال أبو بكر رضي الله عنه: فإني أرد إليك جوارك وأرضى بجوار الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ بمكة. قال: حدثنا أبو أحمد هارون بن يوسف قال: حدثنا ابن أبي عمر قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري قال: أخبرني عروة عن عائشة رحمها الله قالت: لم أعقل أبوي قط إلا وهما يدينان الدين، وذكر الحديث مثله إلى آخره. قال: حدثنا أبو بكر ابن أبي داود قال: حدثنا محمود بن آدم المروزي قال: حدثنا بشر بن السري قال: حدثنا مصعب بن ثابت عن عمرو بن عبد الله بن الزبير عن أبيه في قول الله عز وجل: وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى، قال: نزلت في أبي بكر رضي الله عنه. قال: حدثنا حامد بن شعيب أبو العباس البلخي قال: حدثنا منصور بن أبي مزاحم قال: حدثنا أبو سعيد المؤدب عن يونس ابن أبي إسحاق عن أبي إسحاق عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: إن أبا بكر رضي الله عنه اشترى بلالا من أمية.
تعدل لأنه من النسخة السابقة مكتوب اشترى بدلا، الصواب اشترى بلالا. نعم.
إن أبا بكر رضي الله عنه اشترى بلالا من أمية ابن خلف وأبي ابن خلف ببردة وعشر أواق، فأعتقه لله عز وجل، فأنزل الله تعالى: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى، يعني سعي أبي بكر رضي الله عنه وأمية وأبي. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى بلا إله إلا الله يعني أبا بكر فسنيسره لليسرى، قال الجنة. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى بلا إله إلا الله يعني أمية وأبي فسنيسره للعسرى، قال النار. وما يغني عنه ماله إذا تردى، قال إذا مات. إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى، فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى، يعني أمية وأبي. وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى، يعني أبا بكر. وما لأحد عنده من نعمة تجزى، قال لم يصنع ذلك أبو بكر ليد كانت منه إليه فيكافئه بها إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. قال محمد بن الحسين رحمه الله: جميع ما تقدم له ذكرنا يدل على أن الله عز وجل خص أبا بكر رضي الله عنه بأشياء فضله بها على جميع صحابته رضي الله عنهم.
نعم، هذا فقه الأبواب هذه، وهنا يقول جميع ما تقدم يدل على أن الله خص أبا بكر. لما قلنا أن هذه خصائص وأنه خص بهذه الخصائص من بين الصحابة، لهذا قال فضل بها على جميع الصحابة رضي الله عنهم. في هذا الباب ما يتعلق بصبر أبي بكر رضي الله عنه على أذية قريش وشدة محبة النبي عليه الصلاة والسلام له رضي الله عنه. كان النبي صلى الله عليه وسلم لعظم قدر أبي بكر يأتي إلى بيته في مكة مرتين في اليوم، غدوة وعشية، يعني في أول الصباح وفي آخر المساء. فلما ابتلي المسلمون يعني بعذاب الكفار والتسلط عليهم، خرج أبو بكر يريد أرض الحبشة، لكن لقيه هذا السيد الكبير عند العرب وهو ابن الدغنة، وهو زعيم قبيلة تسمى القارة بالتخفيف، وهم قبيلة من بني الهون. فسأله عن مقصده فأخبره أنه يريد أن يسيح في الأرض ويعبد الله عز وجل حيث أخرجه قومه. فقال فإنك لا تخرج ولا يخرج مثلك. يقول كيف يخرج رجل فيه مثل هذه الصفات التي هي أنك تكسب المعدوم، يعني الشيء المعدوم الذي لا يوجد تعطيه الناس، وتصل الرحم وتحمل الكل الذي ينقطع تحمله وتعينه، وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق، فارجع فاعبد الله فاعبد ربك ببلدك فأنا لك جار. يقول سأجيرك عند قومك. ارتحل مع أبي بكر وأتى إلى قريش وذكر لهم، قال كيف تخرجون رجلا هذه صفاته؟ فلما أجار أبا بكر لم يريدوا أن ينقضوا جوار هذا الرجل الكبير من كبراء العرب، لكن اشترطوا عليه أن يجعل أبو بكر عبادته في داره وليعبد ربه وليصلي ما شاء وليقرأ ولا يتعرضون له بتاتا لأنه في جوار ابن الدغنة. انظر ماذا يقول الجاهلي، يقول فإنا نخشى أن يفتن نساءنا، يعني عياذا بالله رأوا أن القرآن والصلاة فيها نوع فتنة، كما قال فرعون عدو الله عن موسى عليه الصلاة والسلام إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. هكذا الجاهلي يرى أهل الحق هم أهل الفساد وأهل الفتنة، لأن الجاهلي هذا ما يحسن وهذا ما يعلم. ابن الدغنة أجار أبا بكر على هذا الأساس، لبث أبو بكر لا يتعرض له لأنه في جوار ابن الدغنة، لكن رأى أن يضع في فناء الدار، لا خارج الدار لكن في فناء الدار، رأى أن يضع موضعا يصلي فيه. فكان النساء والأطفال من كفار قريش يتعجبون منه لأنه رجل خشوع رضي الله عنه، وإذا قرأ القرآن لم يملك عينيه من البكاء، فصاروا يتعجبون وينظرون إليه، ففزع كفار قريش. لكن لما كان أبو بكر في جوار ابن الدغنة لم يتقدموا لأبي بكر بسوء، بل أرسلوا إلى ابن الدغنة وأخبروه أنه قد تعاقد مع أبي بكر في جواره له على أن يصلي في داره. قال وإنه قد جاوز ذلك، يعني كأنهم رأوا أن ثمة شيئا من الخطر الكبير. وهكذا أهل الباطل دائما لا يريدون الخير أن يظهر وينتشر، ولهذا الأساس العلماني الخبيث قائم على أن الدين يكون في دور العبادة ولا يخرج إلى الناس، لأنه إذا خرج إلى الناس أصلح الله به البلاد والعباد، وهم لا يريدون الإصلاح. فسلفهم في هذا هو كفار قريش، قاتل الله أهل الباطل أجمعين. فجاء ابن الدغنة وقال لأبي بكر قد علمت الذي عقدت لك عليه، إما أن تقتصر على ما تم التعاقد عليه، وإما أن ترجع إلي ذمتي، فإني لا أحب أن تسمع العرب أني أخفرت في عقد رجل عقدت له. قال أبو بكر رضي الله عنه فإني أرد إليك جوارك وأرضى بجوار الله عز وجل. الذي بعده تفسير قوله عز وجل وسيجنبها الأتقى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى، وأنها نزلت في أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فسرها بذلك ابن الزبير رضي الله تعالى عنهما. مما عرف عن أبي بكر رضي الله عنه أيضا وأكثر منه أنه رضي الله عنه كان إذا رأى المسلمين يعذبون في مكة على يد كفار قريش كان يتتبعهم كما مر في الأثر السابق، ويشتريهم من هؤلاء الذين يعذبونهم ويعتقهم لوجه الله عز وجل، ومع أن الولاء يكون له إلا أنه يعتقهم لله تبارك وتعالى. فمر أبو بكر ورأى ما صنع أمية وأخوه أبي ابن خلف ببلال رضي الله عنه من شدة تعذيبه، فاشتراه رضي الله عنه منهم بعشر أواق وببردة، فأعتقه لله عز وجل. ولهذا حمل عليه الآية بأن المراد به إن سعيكم لشتى، يعني سعي أبي بكر و يعني في الخير، وعكسه سعي أبي وأمية. ثم حمل عليه قوله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، يعني بلا إله إلا الله، أن المراد به أبا بكر وأن الله سييسره اليسرى. والآية ولا شك أن أبا بكر ممن يدخل فيها قطعا، لأنه رضي الله عنه ذو سعي حميد وكريم عليه رضوان الله. فوإن كان مخرج الآية مخرج العموم. كم بقي على الآن؟ نعم، نقرأ الآية أو الباب هذا كأنه طويل. بارك الله فيك. بسم الله.
السلام عليكم. حط ذا هنا.
صلى الله عليه. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد: وفي هذه القصة من الفقه أن الخالة مقدمة في الحضانة على سائر الأقارب بعد الأبوين، وأن تزوج الحاضنة بقريب من الطفل لا يسقط حضانتها. نص أحمد رحمه الله تعالى في رواية عنه على أن تزويجها لا يسقط حضانتها في الجارية خاصة، واحتج بقصة بنت حمزة هذه. ولما كان ابن العم ليس محرما لم يفرق بينه وبين الأجنبي في ذلك، وقال: تزوج الحاضنة لا يسقط حضانتها للجارية. وقال الحسن البصري رحمه الله: لا يكون تزوجها مسقطا لحضانتها بحال ذكرا كان الولد أو أنثى. وقد اختلف في سقوط الحضانة بالنكاح على أربعة أقوال: أحدها تسقط به ذكرا كان أو أنثى، وهو قول مالك والشافعي وأبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايات عنه، والثاني لا تسقط بحال، وهو قول الحسن وابن حزم.
وهو
قول الحسن وابن حزم
وابني
أحسن الله إليك وهو قول الحسن وابن حزم. والثالث إن كان الطفل بنتا لم تسقط الحضانة، وإن كان ذكرا سقطت. وهذه رواية عن أحمد رحمه الله تعالى. وقال في رواية مهنا: إذا تزوجت الأم وابنها صغير أخذ منها. قيل له: والجارية مثل الصبي؟ قال: لا، الجارية تكون معها إلى 7 سنين. وحكى ابن أبي موسى رواية أخرى عنه أنها أحق بالبنت وإن تزوجت إلى أن تبلغ. والرابع أنها إذا تزوجت بنسيب من الطفل لم تسقط حضانتها، وإن تزوجت بأجنبي سقطت. ثم اختلف أصحاب هذا القول على 3 أقوال: أحدها أنه يكفي كونه نسيبا فقط محرما كان أو غير محرم، وهذا ظاهر كلام أصحاب أحمد وإطلاقهم. الثاني أنه يشترط كونه مع ذلك ذا محرم رحم محرم، وهو قول الحنفية. الثالث أنه يشترط مع ذلك أن يكون بينه وبين الطفل ولادة بأن يكون جدا للطفل، وهذا قول بعض أصحاب أحمد ومالك والشافعي.
المقصود أنه اختلف في أمر الحضانة لمن تكون. معلوم أن الطفل إذا كان بين أبويه فإنهما يحضنانه معا، لكن إذا حصل الفراق أو توفي الزوج عند من تكون الحضانة؟ من أهل العلم من يقول إن الحضانة تكون عند الأم بالنسبة للصغير إلا إذا تزوجت الأم، لحديث: أنت أحق به ما لم تنكحي، يعني أنها إذا بقيت ولم تتزوج فإنها أولى بحضانة أبنائها وبناتها الصغار المقصود. ثم اختلف بعد ذلك عند أي سن تنتهي الحضانة، فتمكث الجارية عند كلام أحمد رحمه الله معها إلى 7 سنين، بعد ذلك تعود إلى أبيها، ومعلوم أنها ستكون قد أقبلت على يعني فيما سيجد من عمرها لاحقا سوف تقبل على الزواج، والذي يتولى تزويجها أبوها. وبعض أهل العلم يقول يفرق يعني على ما تسمع، إن كان الطفل بنتا لم تسقط الحضانة، وإن كان ذكرا سقطت، وكل هذا استدلال بقصة بنت حمزة رضي الله عنها لما تبعت النبي صلى الله عليه وسلم، ثم اختصم فيها جعفر وعلي وزيد رضي الله عنهم، ثم حكم عليه الصلاة والسلام بأن الخالة بمنزلة الأم، فصارت حضانتها عند زوج خالتها. فجاء كلام أيضا عند أهل العلم من الأولى بالحضانة، هل هم أقارب الأب لاحقا أو أقارب الأم، أيضا هذا سيأتي الكلام عليه إن شاء الله عز وجل، والقاضي ينظر في المصلحة. المهم أن تكون الحضانة عائدة بالمصلحة على هذا الصغير المحضون، بحيث يقام بأمره كما ينبغي. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وفي القصة حجة لمن قدم الخالة على العمة وقرابة الأم على قرابة الأبي، فإنه قضى بها لخالتها، وقد كانت صفية عمتها موجودة إذ ذاك، وهذا قول الشافعي ومالك وأبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين عنه. وعنه رواية ثانية أن العمة مقدمة على الخالة، وهي اختيار شيخنا. وكذلك نساء الأب يقدمن على نساء الأم، لأن الولاية على الطفل في الأصل للأب، وإنما قدمت عليه الأم لمصلحة الطفل وكمال تربيته وشفقتها وحنوها، والإناث أقوم بذلك من الرجال. فإذا صار الأمر إلى النساء فقط أو الرجال فقط، كانت قرابة الأب أولى من قرابة الأم، كما يكون الأب أولى من كل ذكر سواه، وهذا قوي جدا.
هذه المسألة مسألة تقديم الخالة أو العمة في أمر الحضانة، الخالة أخت الأم والعمة أخت الأب، فكثير من أهل العلم على تقديم الخالة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى به للخالة وقال الخالة بمنزلة الأم. رواية أخرى عن أحمد أن العمة مقدمة على الخالة، واختارها شيخ ابن القيم رحمه الله الجميع وابن تيمية رحمة الله تعالى عليه. ثم جاء مسألة نساء الأب غير مسألة الخالة والعمة، النساء من جهة الأب أولى أو من جهة الأم؟ فهذه المسألة أيضا مما اختلف فيه، لما كانت الولاية على الطفل في أصلها للأب، وإنما قدمت الأم لأجل مصلحة الطفل لكونها أشفق وأحنى على الإبن، والإناث أقوم بذلك من الرجال. فإذا صار الأمر أمر نساء من جهة الأب أو من جهة الأم، هل تقدم النساء من جهة الأم كما قدمت الخالة على العمة، أو تقدم النساء القريبات للأب بالنظر إلى أن أصل الولاية للأب؟ هذا من هذه أيضا من هذا القبيل جاء فيه الخلاف. نعم.
صلى الله عليه. قال رحمه الله تعالى: ويجاب عن تقديم خالة ابنتي حمزة على عمتها بأن العمة لم تطلب الحضانة، والحضانة حق لها يقضى لها به بطلبه، بخلاف الخالة، فإن جعفرا كان نائبا عنها في طلب الحضانة، ولهذا قضى بها النبي صلى الله عليه وسلم لها في غيبتها. وأيضا فكما أن لقرابة الطفل أن يمنع الحاضنة من حضانة الطفل إذا تزوجت، فللزوج أن يمنعها من أخذه وتفرغها له، فإذا رضي الزوج بأخذه حيث لا تسقط حضانتها لقرابته أو لكون الطفل أنثى على رواية مكنت من أخذه وإن لم يرض فالحق له. والزوج ها هنا قد رضي وخاصم في القصة، وصفية لم يكن منها طلب، وأيضا فابن العم له حضانة الجارية التي لا تشتهى في أحد الوجهين، بل وإن كانت تشتهى فله حضانتها أيضا، وتسلم إلى امرأة ثقة يختارها هو أو إلى محرمه، وهذا هو المختار لأنه قريب من عصباتها وهو أولى من الأجانب والحاكم. وهذه إن كانت طفلة فلا إشكال، وإن كانت ممن يشتهى فقد سلمت إلى خالتها، فهي وزوجها من أهل الحضانة والله أعلم. وقول زيد ابنة أخي يريد الإخاء الذي عقده رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين حمزة لما واخى بين المهاجرين.
نعم، هذا المراد بقوله أخي، ما وجه الأخوة بين زيد وبين حمزة؟ زيد معلوم أنه كان مولى للنبي عليه الصلاة والسلام، وحمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم. يقول مقصود الأخوة لأن النبي صلى الله عليه وسلم آخى بين المهاجرين في مكة أولا فيما بينهم، ولما هاجر المدينة عليه الصلاة والسلام آخى بين المهاجرين والأنصار، فكان هناك مؤاخاتان، الأولى في مكة بين المهاجرين أنفسهم، والثانية بين المهاجرين والأنصار. نعم.
فإنه واخى بين أصحابه مرتين، فواخى بين المهاجرين بعضهم مع بعض قبل الهجرة على الحق والمواساة، وأخى بين أبي بكر وعمر، وبين حمزة وزيد بن ثابت بن حارثة، وبين عثمان وعبد الرحمن بن عوف، وبين الزبير وابن مسعود وبين عبيدة بن الحارث وبلال، وبين مصعب بن عمير وسعد بن أبي وقاص، وبين أبي عبيدة وسالم مولى أبي حذيفة، وبين سعيد بن زيد وطلحة بن عبيد الله. والمرة الثانية آخى بين المهاجرين والأنصار في دار أنس بن مالك بعد مقدمه المدينة. قال رحمه الله تعالى: فصل. واختلف في تسمية هذه العمرة بعمرة القضاء، هل هو لكونها قضاء للعمرة التي صد عنها أو من المقاضاة، على قولين تقدما. قال الواقدي: حدثني عبد الله بن نافع عن أبيه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: لم تكن هذه العمرة قضاء، ولكن كان شرطا على المسلمين أن يعتمروا في الشهر الذي حاصرهم فيه المشركون. واختلف الفقهاء في ذلك على أربعة أقوال: أحدها أن من أحصر عن العمرة يلزمه الهدي والقضاء، وهذا إحدى الروايات عن أحمد بل أشهرها عنه. والثاني لا قضاء عليه وعليه الهدي، وهو قول الشافعي ومالك في ظاهر مذهبه، ورواية أبي طالب عن أحمد. والثالث يلزمه القضاء ولا هدي عليه، وهو قول أبي حنيفة. والرابع لا قضاء عليه ولا هدي، وهو إحدى الروايات عن أحمد. فمن أوجب عليه القضاء والهدي احتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه نحروا الهدي حين صدوا عن البيت ثم قضوا من قابل، قالوا: والعمرة تلزم بالشروع فيه ولا يسقط الوجوب إلا بفعلها، ونحر الهدي لأجل التحلل قبل تمامها. وقالوا: وظاهر الآية يوجب الهدي لقوله تعالى: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي.
هذا أيضا مما تكلم فيها أهل العلم رحمهم الله تعالى في من أحصر ولم يتمكن من العمرة، ما الذي يلزمه؟ على هذه الأقوى، إذا هو أحصر عن العمرة فإنه يلزمه الهدي باعتبار أن عمرته لم تقع، ويلزمه القضاء أيضا لهذه العمرة إذا تمكن. وهذه أشهر روايات عن أحمد رحمه الله. ثم من أهل العلم يقول: لا قضاء عليه ولا هدي أصلا، لأنه أحصر لغير اختياره. ومنهم من يفرق فيقول: أما القضاء فيلزمه بخلاف الهدي وعكسه. قول الرابع أنه لا يلزمه القضاء لكن عليه الهدي. ثم تكلم كل فريق بما يؤكد وجهته، والله تعالى يقول فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، فنص الله تعالى على أمر الهدي لمن أحصر. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ومن لم يوجبهما؟ قالوا: لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم الذين أحصروا معه بالقضاء ولا أحدا منهم، ولا وقف الحل على نحرهم الهدي، بل أمرهم أن يحلقوا رؤوسهم، وأمر من كان معه هدي أن ينحر هديه. ومن أوجب الهدي دون القضاء احتج بقوله: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. ومن أوجب القضاء دون الهدي احتج بأن العمرة تلزم بالشروع، فإذا أحصر جاز له تأخيرها لعذر الإحصار، فإذا زال الحصر أتى بها بالوجوب السابق، ولا يوجب تخلل التحلل بين الإحرام بها أولا وبين فعلها في وقت الإمكان شيئا. وظاهر القرآن يرد هذا القول ويوجب الهدي دون القضاء، لأنه جعل الهدي هو جميع ما على المحصر، فدل على أنه يكتفى به منه، والله أعلم. قال رحمه الله تعالى: فصل. وفي نحره صلى الله عليه وسلم لما أحصر بالحديبية دليل على أن المحصر ينحر هديه وقت حصره، وهذا لا خلاف فيه إذا كان محرما بعمرة، وإن كان مفردا أو قارنا ففيه قولان: أحدهما أن الأمر كذلك وهو الصحيح لأنه أحد النسكين، فجاز الحل منه، ونحر هديه وقت حصره كالعمرة، لأن العمرة لا تفوت وجميع الزمان وقت لها، فإذا جاز الحل منها ونحر هديها من غير خشية فواتها فالحج الذي يخشى فواته أولى. وقد قال أحمد في رواية حنبل: إنه لا يحل ولا ينحر الهدي إلى يوم النحر. ووجه هذا أن للهدي محل زمان ومحل مكان، فإذا عجز عن محل المكان لم يسقط عنه محل الزمان لتمكنه من الإتيان بالواجب في محله الزماني. وعلى هذا القول لا يجوز له التحلل قبل يوم النحر، لقوله: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله.
المحصر إما أن يحصر عن العمرة، فإذا أحصر عن العمرة فإنه ينحر هديه وقت الحصر، لكن ماذا لو كان قد أهل بالحج؟ منهم من يقول أيضا الشأن في الحج كالشأن في العمرة، ينحر هديه وقت حصره. والقول الثاني أنه إن منع من المكان ولم يتمكن من الوصول إلى حيث أراد من إقامة حجه فإنه يبقى أمر الوقت، والله تعالى يقول: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فإن عجز عن محل المكان لم يسقط عنه الزمان، بمعنى أنه لا يتحلل قبل يوم النحر، هذا مقتضى القولين. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل. وفي نحره صلى الله عليه وسلم وحله دليل على أن المحصر بالعمرة يتحلل، وهذا قول الجمهور، وقد روي عن مالك رحمه الله أن المعتمر لا يتحلل لأنه لا يخاف الفوت، وهذا تبعد صحته عن مالك رحمه الله، لأن الآية إنما نزلت في الحديبية، وكان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كلهم محرمين بعمرة وحلوا كلهم، وهذا مما لا يشك فيه أحد من أهل العلم.
نعم، المعتمر إذا أحصر فإنه يتحلل، ما القول أنه يبقى لا يتحلل لأنه ليس هناك فوت مثل الحج له وقت، فيقول إن هذا يبعد أن يقوله مالك رحمه الله تعالى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه لما صد عن العمرة تحلل وأمر أصحابه أن يتحللوا، هذا واضح. نعم.
سلام. قال رحمه الله تعالى: فصل. وفي ذبحه صلى الله عليه وسلم بالحديبية وهي من الحل بالاتفاق دليل على أن المحصر ينحر هديه حيث أحصر من حل أو حرم، وهذا قول الجمهور وأحمد ومالك والشافعي، وعن أحمد رحمه الله رواية أخرى أنه ليس له نحر هديه إلا في الحرم فيبعثه إلى الحرم ويواطئ رجلا على أن ينحره في وقت يتحلل فيه. وهذا يروى عن ابن مسعود رضي الله عنه وجماعة من التابعين وهو قول أبي حنيفة. وهذا إن صح عنهم فينبغي حمله على الحصر الخاص وهو أن يتعرض ظالم لجماعة أو لواحد. وأما الحصر العام فالسنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل على خلافه، والحديبية من الحل باتفاق الناس، وقد قال الشافعي بعضها من الحل وبعضها من الحرم. قلت ومراده أن أطرافها من الحرم وإلا فهي من الحل باتفاقهم. وقد اختلف أصحاب أحمد رحمه الله في المحصر إذا قدر على أطراف الحرم هل يلزمه أن ينحر فيه، فيه وجهان لهم. والصحيح أنه لا يلزمه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نحر هديه في موضعه مع قدرته على أطراف الحرم، وقد أخبر الله سبحانه أن الهدي كان محبوسا عن بلوغ محله، ونصب الهدي بوقوع فعل الصد عليه، أي صدوكم عن المسجد الحرام وصد الهدي عن بلوغ محله،
بقوله والهدي معكوفا أن يبلغ محله. نعم.
ومعلوم أن صدهم وصد الهدي استمر ذلك العام ولم يزل، فلم يصلوا فيه إلى محل إحرامهم، ولم يصل الهدي إلى محل نحره، والله أعلم.
أيضا هذا مما تكلم فيه أهل العلم، النبي صلى الله عليه وسلم ذبح بالحديبية ونحر الهدي عليه الصلاة والسلام في الحديبية، والحديبية من الحل، قال فعلى هذا ينحر المحصر في الموضع الذي أحصر فيه، سواء كان حصره وقد بدأ يدخل في الحرم أو كان حصره في الحل. يقول هذا هو القول الذي عليه الجمهور. هناك قول آخر أنه لا ينحر إلا في الموضع الذي يكون فيه النحر وهو الحرم، وبناء عليه يبعث بهديه إلى الحرم ويتفق مع رجل على أن ينحره في وقت يتحلل هو فيه، أن يعني يتفق معه. يقول هذا يروى عن جماعة من التابعين وعن مسعود رضي الله عنه، وهو الذي يقول به أبو حنيفة رحم الله الجميع. يقول لو صح هذا إنه يحمل على حصر خاص، تعرض ظالم لجماعة أو لواحد. قل أما الحصر العام فالسنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه حصر حصرا عاما هو صحابته الكرام رضي الله عنهم تدل على خلافه. ثم ذكر أن الحديبية هي من الحل، وما جاء عن الشافعي من أن بعضها من الحل وبعضها من الحرم مراده أن أطرافها من الحرم، وإلا هي من حيث الموقع، يقول هي من حيث الموقع تابعة للحل وليست داخلة في الحرم. نعم.
قال رحمه الله تعالى فصل في غزوة مؤتة. قال رحمه الله وهي بأدنى البلقاء من أرض الشام، وكانت في جمادى الأولى سنة 8، وكان سببها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث الحارث بن عمير الأزدي أحد بني لهب بكتابه إلى الشام إلى ملك الروم أو بصرى، فعرض له شرحبيل بن عمرو الغساني فأوثقه رباطا ثم قدمه فضرب عنقه، ولم يقتل لرسول الله صلى الله عليه وسلم رسول غيره، فاشتد ذلك عليه حين بلغه الخبر، فبعث البعوث واستعمل عليهم زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه، وقال إن أصيب فجعفر بن أبي طالب على الناس، فإن أصيب جعفر فعبد الله بن رواحة. فتجهز الناس وهم 3000، فلما حضر خروجهم ودع الناس أمراء رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلموا عليهم، فبكى عبد الله بن رواحة فقالوا ما يبكيك؟ فقال أما والله ما بي حب الدنيا ولا صبابة بكم، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ آية من كتاب الله يذكر فيها النار، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، فلست أدري كيف لي بالصدر بعد الورود. فقال المسلمون صحبكم الله بالسلامة ودفع عنكم وردكم إلينا صالحين. فقال عبد الله بن رواحة لكنني أسأل الرحمن مغفرة وضربة ذات فرغ تقذف الزبد،
يعني واسعة، ضربة واسعة، سيل من الدم،
أو طعنة بيدي،
والزبد يعني زبد الدم إذا أطعن. نعم.
أو طعنة بيدي حران مجهزة بحربة تنفذ الأحشاء والكبد، بحربة تنفذ الأحشاء والكبد حتى يقال إذا مروا على جدث يا أرشد الله من غاز وقد رشد. ثم مضوا حتى نزلوا معان فبلغ الناس أن هرقل بالبلقاء في 100,000 من الروم، وانضم إليهم من لخم وجذام وبلقين وبهراء وبلي 100,000. فلما بلغ ذلك المسلمين أقاموا على معان ليلتين ينظرون في أمرهم، وقالوا نكتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فنخبره بعدد عدونا، فإما أن يمدنا بالرجال وإما أن يأمرنا بأمره فنمضي له. فشجع الناس عبد الله بن رواحة فقال يا قوم والله إن الذي تكرهون للتي خرجتم تطلبون الشهادة، وما نقاتل الناس بعدد ولا قوة ولا كثرة، وما نقاتلهم إلا بهذا الدين الذي أكرمنا به الله، فانطلقوا فإنما هي إحدى الحسنيين إما ظفر وإما شهادة.
قف عليها بارك الله فيك، ابدأ من هذا الأسبوع القادم منها من حيث وقفت إن شاء الله. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.